رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والعهد الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قبل أن يدخل المصنف في تفاصيل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يذكر مجموعة أمور كمقدمات. الكلام يقع في الأمر الأول. الأمر الأول معقود لبيان المراد بالواحد الوارد في عنوان البحث. عنوان بحثنا مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ لا يمكن. فعنوان الواحد ورد، أو لفظ الواحد ورد في عنوان المسألة. هذا الأمر الأول معقود لبيان المراد من الواحد في عنوان المسألة. ما المقصود بالواحد؟ قبل بيان الواحد نذكر مقدمة مذكورة في الحكمة في مبحث الواحد والكثير. الواحد ينقسم إلى واحد حقيقي وواحد مجازي، واحد غير حقيقي. الواحد الحقيقي هو من اتصف بالوحدة بنفسه، هو بنفسه يتصف بالوحدة من دون الحاجة إلى واسطة في عروض الوحدة. هو بنفسه يتصف بالوحدة من دون أن يحتاج إلى واسطة في عروض الوحدة عليه، من دون مجازية. فيتصف بالوحدة بحال نفسه، هو بنفسه يستحق أن يتصف بالوحدة. هذا يقول له الواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي هو ما يتصف بالوحدة بنفسه من دون الحاجة إلى واسطة في العروض، في عروض الوحدة. الواحد الحقيقي قد يكون واحدا شخصيا كما في زيد. زيد واحد شخصي وواحد حقيقة. حينما يتصف زيد بالوحدة يتصف زيد بالوحدة حقيقة، ما يحتاج إلى واسطة في عروض الوحدة عليه. فقد يكون الواحد الحقيقي واحدا شخصيا، وقد يكون واحدا نوعيا كالإنسان الواحد. هذا الإنسان كلي، الإنسان نوع، لكن مع ذلك هو يتصف بالوحدة، هو واحد. الإنسان نوع واحد، واتصاف الإنسان النوع بالوحدة هذا اتصاف حقيقي، ما يحتاج إلى واسطة في عروض الوحدة عليه. قد يكون الواحد الحقيقي شخصيا وقد يكون نوعيا، شوية خلينا نلتفت للاصطلاحات إخواني، وقد يكون جنسيا، واحدا جنسيا كالحيوان. الحيوان جنس واحد، الحيوان ليس متعددا، حيوان واحد ويتصف بالوحدة حقيقة. من الواضح أن كل من زيد والإنسان والحيوان يقال له واحد حقيقة، ويتصف بالوحدة بلحاظ نفسه، هو بلحاظ نفسه يتصف بالوحدة، فيقال عنا شنو؟ واحد حقيقي. فالواحد الحقيقي ينقسم إلى شخصي ونوعي وجنسي، هذا القسم الأول. القسم الثاني الواحد غير الحقيقي، هو ما اتصف بالوحدة لا بنفسه، ولا هو في نفسه لا يتصف بالوحدة، هو ما اتصف بالوحدة لا بنفسه بل بعرض غيره. شلون بعرض غيره؟ بأن يتحد هذا الواحد مع الواحد الحقيقي نوع اتحاد، فيتصف بالوحدة ويكون اتصافه بالوحدة بحال المتعلق لا بحال نفسه. زيد قلنا يتصف بالوحدة بحال نفسه، هو باعتبار نفسه يتصف بالوحدة. أما الواحد غير الحقيقي، الواحد غير الحقيقي ليس كذلك، وإنما الواحد غير الحقيقي إنما يتصف بالوحدة باعتبار عروض ما يتصف بالوحدة حقيقة، باعتبار عروض غيره بأن يتحد هذا الواحد غير الحقيقي مع واحد حقيقي نحو اتحاد. مثل ايش؟ مثل زيد وعمر. زيد وعمر حقيقة مو واحد، زيد وعمر واحد؟ لا، حقيقة هما متعددان. زيد وعمر حقيقة متعددان عليكم السلام، لكن باعتبار اندراج زيد وعمر تحت نوع واحد يتصفان بالواحد، لكن هذا الاتصاف اتصاف غير حقيقي، هذا الاتصاف بواسطة في عروض الوحدة عليهما، فيقال زيد وعمر واحد. واحد في شنو؟ واحد في النوع، واحد في الإنسانية. الإنسانية تستحق أن تتصف بالوحدة حقيقة، الإنسان النوع يستحق أن يتصف بالوحدة حقيقة، لكن حيث أن زيد وعمر اتحدا مع الإنسانية بأن اندرجاه تحت الإنسان يتصفان بالوحدة، لكن هذا الاتصاف بالوحدة اتصاف غير حقيقي، اتصاف مجازي. الذي يستحق الوصف بالوحدة حقيقة هو الإنسان، هو النوع، لكن تعرض الوحدة للأفراد للمصادق لزيد وعمر عروضا مجازيا، عروضا ليس حقيقيا، وإنما بواسطة في عروض الوحدة. يعني الإنسان يحمل الوحدة حقيقة ويعطي الوحدة للمصادق لزيد وعمر فيتصفان بالوحدة مجازا، فيقال زيد وعمر واحد. أيضا الإنسان، الإنسان والفرس واحد، الإنسان والفرس أيضا واحد، لكن واحد في شنو؟ واحد في الجنس، باعتبار أن جنس الفرس وجنس الإنسان واحد يتصفان هما بالوحدة. فإذا الواحد غير الحقيقي إلى أنحاء، إلى أقسام متعددة، ويختلف تسمية الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة. فإذا اتحدا في النوع يقال هما متماثلان، هذا اصطلاح زيد وعمر متماثلان. ليش؟ لأن هما واحد بالنوع. وأما إذا اتحدا بالجنس مثل الفرس والإنسان فيقال هما شنو؟ متجانسان. إذا اتحدا بالكيف يقال متشابهان، وهكذا يختلف اسم الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة. قد تكون جهة الوحدة هي النوع، وقد تكون الجنس، وقد تكون الكيف، وقد يسمى المتماثلان، قد يسمى المتماثلان بالواحد بالنوع، المتجانسان يسميان بالواحد بالجنس. شوفوا اخواني، فالواحد بالنوع غير الواحد النوعي، الواحد النوعي هاي الوحدة فيه شنو؟ وحدة حقيقية. الواحد بالنوع ليش اقول التفسير للاصطلاح؟ ذاك اللي قلنا الواحد بالنوع زيد وعمر واحد بالنوع، هذا شنو؟ هذا وحدة غير حقيقية. اما الواحد النوعي الانسان هذا الوحدة فيه وحدة حقيقية. فإذا الواحد الحقيقي قلنا ينقسم إلى واحد شخصي وواحد نوعي وواحد جنسي، أما الواحد غير الحقيقي فيكون واحدا بالنوع وواحدا بالجنس. هذا الأقسام، هاي أقسام ليست حقيقية، لا تتصف بالوحدة حقيقة وإنما تتصف بالوحدة مجازا. هاي المقدمة اللي تذكر قبل بيان المقصود بالواحد في المقام. نعود إلى سؤالنا، ما المقصود بالواحد في عنوان مسألتنا اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ قد يقال إذا كان المقصود بالواحد الواحد الشخصي، إذا كان المقصود بالواحد الواحد الشخصي يعني القسم الأول من أقسام الواحد الحقيقي إذا كان المقصود الواحد الشخصي يلزم على ذلك خروج الواحد الجنسي. إذا تقول مقصودنا من الواحد الشخصي، هذا شنو معناه؟ معناه هنا هو لا يشمل الواحد الجنسي. مثل إيش الواحد الجنسي؟ مثل الحركة. الحركة هذا أمر كلي إلى عدة مصادر. هاي الحركة اللي ينطبق عليها عنوان الصلاة وينطبق عليها في نفس الوقت عنوان الغسل في مثالنا المعروف. هاي الحركة أمر كلي ينطبق على كثيرين إلى مصادر عديدة إلى مصادر كثيرة. لابد أن يخرج. إذا كان المقصود بالواحد الواحد الشخصي، الواحد الجنسي كالحركة لابد أن يخرج، مع أن الواحد الجنسي لابد أن لا يخرج، لابد أن يدخل في محل نزاعنا. هاي الحركة الكلية التي تنطبق على مصادر كثيرة لا مبرر لإخراجها من النزاع. ماكو داعي نقول المقصود بالواحد الواحد الشخصي وبالتالي يخرج الواحد الجنسي، مع أن الواحد الجنسي داخل في محل النزاع، بل في الحقيقة هو من أبرز أمثلة المبحث. إحنا عادة من نريد نمثل لمسألة اجتماع الأمر والنهي، نمثل بشنو؟ باجتماع الصلاة في الأرض المغصوبة. هاي الصلاة في الأرض المغصوبة، هاي الحركة اللي ينطبق عليها صلاة وينطبق عليها غصب، هاي أمر كلي فلا بد من إدخاله بالبحث. أما نجي نقول المقصود الواحد الشخصي وبذلك يخرج الواحد الجنسي، هذا ما إلى مبرر. إذا كان مقصودنا الواحد الشخصي يلزم عليه إخراج الواحد الجنسي اللي ما إلى مبرر إخراجه. وإذا كان المقصود الأعم، إذا كان المقصود الأعم من الواحد الشخصي، حتى نحاول ندخل هذا المثال المعروف، يلزم على ذلك أن يدخل مثل السجود لله تعالى والسجود للصنم. راح يدخل هذا السجود. أنتم تقولون مقصودنا من الواحد أعم من الشخصي، يعني يشمل الكلي. هذا السجود هذا أهم عنوان كلي، هذا عنوان كلي ينطبق على السجود لله كما ينطبق على السجود للصنم. فرح يدخل في محل البحث السجود، والحال أن هذا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع. ما إلى معنى أن نتنازع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في السجود لله والسجود للصنم، هذا ما إلى معنى. لابد أن نلتزم بالإمكان بل بالوقوع، وما تدع نتنازع هل يمكن أو لا يمكن. نعم يمكن بل وقع اجتماع الأمر والنهي في السجود، هذا أمر متحقق. السجود للصنم هذا منهي عنه فعلا، والسجود لله مأمور به فعلا. فما تدع نختلف ونتنازع هل يمكن أو لا يمكن. الجواب بوضوح يمكن، بل هذا الأمر واقع مو فقط ممكن. فإذا هذا كأنما أشبه بالإشكال. يقول إذا مقصودنا الواحد الشخصي يلزم خروج المثال المعروف للمبحث، إذا كان مقصودنا الأعم من الواحد الشخصي يلزم دخول السجود لله والسجود للصنم. هذا كله إلى مصداقين، سجود لله والسجود للصنم، فالمفروض يدخل في محل بحثنا، والحال أنه لا يمكن أن يدخل في محل البحث. للإجابة عن هذا الكلام المصنف يقول المقصود بالواحد في محل الكلام هو الواحد بالوجود. الواحد بالوجود، ما كان له وجود واحد، سواء كان واحدا شخصيا أو كان واحدا جنسية. اللي يكون وجوده خارجا وجود واحد بقطع النظر عن كونه واحد شخصي أو واحد جنسي، فرح يشمل الواحد الشخصي ويشمل الواحد الجنسي إذا كان إلى وجود واحد خارجا، كما في شنو؟ كما في الصلاة في الأرض المقصوبة. شوفوا إخواني حتى نحترف عن طرفي عن شقي الإشكال، لابد أن ندخل الصلاة في الأرض المغصوبة ونخرج شنو؟ نخرج السجود لله والسجود للصنم. نقول إذا كان مقصودنا الواحد، الوجود الواحد، الواحد بالوجود، راح تدخل هاي الحركة. ليش؟ لأن هاي الحركة حركة واحدة. قلنا هاي سجدة واحدة، واحد يضع جبهته على الأرض، هذا فعل واحد ينطبق عليه عنوان الصلاة وينطبق عليه عنوان الغسل، هذا راح يدخل في بحثنا. ليش؟ لأن هذا واحد بالوجود، هذا وجود واحد. وأيضا راح يخرج السجود لله والسجود للصنم. ليش؟ لأن السجود لله شيء والسجود للصنم شيء آخر. السجدة لله هذا وجود، والسجدة للصنم وجود آخر، وجود متعدد. فراح يخرج هذا من محل كلامنا، وبذلك راح ندخل المثال المعروف في مسألتنا، وراح نحترز عن مسألة السجود فلا يرد الإشكال. فإذا مقصودنا من الواحد في عنوان المسألة هو الواحد بالوجود في قبال الوجود المتعدد. إذا كان الوجود متعددا ما يدخل في محل كلامنا، كما في السجود لله والسجود للصنم، هذا وجود متعدد. الوجود إذا كان واحدا يكون مشمول لمحل كلامنا، سواء كان الوجود الواحد شخصيا كما في زيد مثلا، أو كان الوجود جنسيا كما في الحركة، الحركة كلية، الحركة اللي ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغسل. ويتضح من ذلك أن التقييد بالوحدة هو في الحقيقة الغرض منه هو إدخال ما كان واحدا بالوجود، يعني ما يكون وحدة حقيقية. مقصودنا من الواحد، الواحد بالوجود، الوحدة الحقيقية. ونحترز عن الواحد بالجنس أو الواحد بالنوع اللي تكون الوحدة فيه واحدة ليست حقيقية. السجود لله والسجود للصنم هذا واحد، لكن واحد في شنو؟ واحد بالجنس أو واحد بالنوع، هاي الوحدة فيه ليست وحدة حقيقية، فيكون خارجا عن محل الكلام. ليس المراد من الواحد خصوص الواحد الشخصي حتى يلزم خروج الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما مقصودنا من الواحد، الواحد بالوجود، وبذلك يعم الواحد الشخصي ويعم الواحد الجنسي والنوعي، احترازا عن الواحد بالجنس والواحد بالنوع اللي تكون الوحدة فيه واحدة ليست حقيقية. هذا الأمر الأول. قال الأمر الأول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، إلى عنوانين، إلى وجهين عنوانين، مثل الحركة. هاي الحركة وجود واحد لكن إلى وجهين، إلى عنوانين، إلى عنوان الغصب، إلى عنوان الصلاة. المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، لأحدهما كان موردا للأمر، الحركة بعنوان الصلاة هي مأمور بها، وبالآخر كان موردا للنهي، بعنوان الغصبية يكون موردا للنهي. وإن كان كليا، حتى يدخل شنو أخواني، أحسنتم، لواحد الجنسي هو راح يقول كالحركة، يقول وإن كان كليا مقولا على كثيرين، هذا واحد. لا تقول أن الحركة هذا كلي إلى مصادق متعددة فما ينطبق عليه عنوان الواحد، لا، نقول هذا واحد، الواحد الشخصي واحد والواحد الكلي أيضا واحد. يقول وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب، وإنما ذكر منه وذكر الواحد، هذا قيد الواحد لإخراج ما إذا تعدد شنو التمييز؟ تعدد وجودان. إذا تعدد وجوده، فإذا المقصود بالواحد الواحد بالوجود، الواحد وجودان. يقول: وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع شنو وجودان. فإذا شنو مقصود من الواحد؟ مقصود الواحد بالوجود. شوية صعب هاي واحد يطلعها من عبارته، هو ما قال بالبداية، مفروض يقول بالبداية المراد بالواحد الواحد بالوجود، لكن الآن قال وإنما ذكر، يعني قيد الواحد هذا بالعنوان، إنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما. هاي وصلية، حتى إذا يجمعهم واحد بالمفهوم طالما كان الوجود متعددا هذا ما يكون مشمول لمحل كلامنا. مثل إيش؟ يقول كالسجود لله والسجود للصنم مثلا، هذا شنو اللي يجمعهم؟ يجمعهم السجود، مفهوم السجود، فهما واحد شنو بالجنس، جنس السجود شامل للسجود لله والسجود للصنم، فيجمع هذين الأمرين المتعددين وجودا مفهوم واحد، لكن هذا لوحده مو كافي. ليش؟ لأن هاي واحدة ليست حقيقية، هاي واحدة بالجنس أو واحدة بالنوع. يقول: ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، فإذا هذا أيد الواحد الغرض منه إخراج شنو؟ إخراج الواحد بالجنس، الواحد بالنوع، ما لو تعدد الوجود. يقول: لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. الواحد الجنسي والواحد النوعي خليه يدخل ويانا طالما كان واحدا بالوجود، خليه يدخل. مثل إيش؟ مثل الحركة، هاي الحركة مفهوم كلي، مفهوم كلي ينطبق على حركة زيد، ينطبق على حركة عمرو، ينطبق على حركة عمرو في اليوم الثاني، فإذا مفهوم كلي إلى مصادق متعددة يدخل ويانا في البحث طالما كان الوجود وجودا واحدا. لكن لابد إلى من عنوانين، لابد إلى من وجهين حتى يتعلق الأمر بعنوان والأمر بعنوان آخر. يقول: لا لإخراجي، هاي لا لإخراج معطوف على لإخراج الأولى. يقول: وإنما ذكر، يعني الواحد لإخراج كذا، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي. فإذا نكون نفرق أخواني بين الواحد بالجنس، هذا نريد نستبعده، وبين الواحد الجنسي، هذا نريد ندخله في محل كلامنا. لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ذكر المصنف الغرض منه بيان الفرق بين مسألتنا، هاي المسألة اللي احنا بها الآن، مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد، وبين المسألة الآتية في الفصل الثالث. احنا قلنا البحث في باب النواهي، في مقصد النواهي، ثلاث فصول: الفصل الأول في مادة وصيغة النهي، الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي في واحد، الفصل الثالث الآتي إن شاء الله في اقتضاء النهي للفساد، اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد، هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هاي المسألة الآتية. هذا الأمر الثاني معقود لبيان الفرق بين مسألتنا وبين المسألة الآتية. زين، أنت تقول ليش هو شنو؟ أكو اشتباه؟ نعم، الداعي لإبداء الفرق، الداعي لعقد هذا الأمر وإبداء الفرق بين المسألتين هو وجود التشابه الشديد والاشتراك الأكيد بين المسألتين. فقد يصعب التفريق بين المسألتين ويقال مثلا يقال ما الفرق بين الصلاة في الأرض المرصوبة وبين الصلاة في الحمام؟ شنو الفرق بيناتهم؟ ما الفرق بين الصلاة في الأرض المرصوبة وبين الصلاة في الحمام؟ حتى جعل الأصوليون الأول من مصادق مسألة الاجتماع. شنو مثالنا المدرسة اللي دائما نذكره لمسألة الاجتماع؟ هاي الصلاة في الأرض المرصوبة. وجعلوا الثاني الأصوليون جعلوا الثاني من صغريات المسألة الثانية، مسألة اقتضاء الفساد، اقتضاء النهي للفساد. شنو مثالهم باقتضاء النهي للفساد؟ هاي الصلاة في الحمام. إذا نهى الشارع المقدس عن الصلاة في الحمام وصلى المكلف في الحمام، هل تقع صلاة باطلة أو لا؟ هل أن النهي عن العبادة، عن حصة خاصة من العبادة، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فإذا قد يجي واحد يقول شنو الفرق بين الصلاة في الأرض المغصوبة، يطلع نص الأرض المغصوبة يصلي بالحمام، وديش ليش تصير اجتماع أمرنا هي هاي تصير اقتضاء النهي للفساد؟ فإذا قد يصعب التفريق بين المسألتين، خصوصا وأن الملاحظ أن في المسألتين هناك أمر ونهي اجتمعا، مو اجتمعا في شيء واحد. في مسألة اجتماع الأمر والنهي عندنا أمر ونهي اجتمعا في واحد، في اقتضاء النهي للفساد أيضا عندنا اجتماع للأمر والنهي. ليش؟ أما بالنسبة إلى مسألتنا فواضح، صلاة في الأرض المغصوبة أكو صلاة واحدة خارجية هي مأمور بها باعتبار الصلاة ومنهي عنها باعتبار الغصبية. فإذا حركة واحدة اجتمع فيها الأمر والنهي، هذا وين؟ هذا في مسألتنا. في مسألة اقتضاء النهي للفساد أيضا كذلك، هم عندنا نهي توجهها إلى العبادة، فإذا نفترض وجود نهي عن العبادة، عن الصلاة في الحمام، أكو نهي توجهها إلى الصلاة في الحمام، وفي نفس الوقت تعلمون أن الشيء لا يمكن أن يكون عبادة إلا عن أمر، شلون تصير العبادة عبادة؟ لابد من وجود أمر. فإذا الصلاة هي مأمور بها أولا ومنهي عنها ثانيا، فإذا عندنا حصة من العبادة الصلاة في الحمام هم مأمور بها باعتبار أقيم الصلاة، وهذه صلاة من الصلوات، وهم منهي عنها باعتبار كونها صلاة في الحمام. ففي كلتا المسألتين هناك اجتمع أمر ونهي، ونبحث عما يترتب على ذلك الاجتماع، عما يستلزمه ذلك الاجتماع، فتشترك المسألتان في الموضوع أيضا. موضوع مسألتنا وموضوع المسألة الآتية هو اجتماع الأمر والنهي. فشنو الفرق بين المسألتين؟ شوفوا أخواني، احنا بنظرة بدوية سطحية شوف ما الفرق بين المسألتين، حتى اللي يجي يبدي الفرق بين المسألتين نقول ليش قاعد يبدي الفرق؟ الفرق واضح الآن، تبين لا، تبين أكو تشابك بين المسألتين، وأن هناك تقارب شديد بين المسألتين لابد من إبداء الفارق. من هنا تصدى المحققون من الأصوليين لإبداء الفارق بين المسألتين، وقد ذكروا وجوها عديدة للتفرقة بين المسألتين. المصنف يذكر وجوها ثلاثة للتفرقة بين المسألتين، يبتدئ بمختارة. الوجه الأول هو مختار المصنف في التفرقة بين المسألتين، وحاصل هذا الوجه هو أن المائز بين العلوم بشكل عام، المائز بين العلوم إنما يكون على أساس الغرض وعلى أساس الجهة المبحوث عنها في العلم. ها هذا هو اللي يميز علم عن علم. يعني شلون احنا نميز علم عن علم؟ نميزه من خلال الجهة المقصودة بالباحث. فإذا في كل علم هناك جهة وحيثية للباحث هي التي تكون مقصودة في الباحث في ذلك العلم. فما به امتياز علم عن علم ليس هو تعدد الموضوع كما قد يتوهم، مو مجرد أن يتحد الموضوع فيكون علما واحدا، ويتعدد الموضوع فيكون علمين لا علم واحد. امتياز العلوم إنما يكون بتعدد الجهة المقصودة في البحث ولو اتحد الموضوع. حتى إذا كان عندنا موضوع واحد، طالما كانت هناك جهتان للبحث مقصودتان من العلم، حينئذ تتعدد العلوم. ومن هنا نجد أن علم الصرف وعلم النحو مع أن هما يبحثان في موضوع واحد، نجد أن هما علمان متغايران ممتازان. يعني يمتاز علم النحو عن علم الصرف، علمان مستقلان منحازان ممتازان مع أن الموضوع واحد. شنو الموضوع؟ الكلمة. موضوع علم النحو هو الكلمة، وموضوع علم الصرف أيضا هو الكلمة، لكن مع ذلك هما متعددان مع أن الموضوع واحد. شنو السر في ذلك؟ السر في تعدد العلوم مع أن الموضوع واحد هو تعدد جهة البحث. فالعلم النحو يبحث فيه بلحاظ جهة تختلف عن جهة البحث في علم الصرف. في علم الصرف يبحث عن الكلمة من جهة ومن حيثية البنية، بنية الكلمة. وعلم النحو يبحث فيه عن الكلمة لكن من جهة ومن حيثية الإعراب والبناء. فإذا مع أن الموضوع واحد تعددت العلوم. ليش؟ لأجل اختلاف الجهة والحيثية المقصودة بالباحث. هذا كما نقول، هذا الذي قلناه الآن، كما نقول بلحاظ العلوم المتعددة، نقول بلحاظ المسائل المتعددة في العلم الواحد. عد ليه صارت عندنا أكثر من مسألة في علم واحد؟ نقول لأجل اختلاف جهة الباحث. ففي علم الأصول نجد أن الأصوليين يبحثون في هل أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو ليست موضوعة للوجوب. مو أكو إيش بحث في علم الأصول مر علينا في بعض أبحاث الصيغة، إذا مدخول الذاكرة في المبحث الثاني من مباحث الصيغة، المصنف بحث في وضع صيغة الأمر للوجوب، فأكو بحث هل أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب أو لا. زين، وأيضا يبحثون في مسألة أخرى في هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو ليس ظاهرة. هاي مسألتين، والمصنف أيضا بحثها في مبحث خاص من مباحث فصل الصيغة، ما أذكر أي مبحث، احتمال الرابع أو أكثر من ذلك. فإذا إحنا عندنا مسألتين في علم الأصول، مسألة هل أن الصيغة موضوعة للوجوب، هل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. هاتان مسألتان متعددتان مختلفتان مع أن الموضوع شنو؟ موضوع واحد. هو شنو الموضوع؟ الصيغة، صيغة الأمر، مرة سألنا موضوعة مرة سألنا ظاهرة. فإذا مجرد أن يتحد الموضوع في المسألة هذا لا يعني أن تكون المسألة واحدة طالما كانت الجهة متعددة. ففي المسألة الأولى نبحث عن الصيغة من حيثية الوضع وعدمه، من جهة الوضع وعدمه، وفي المسألة الثانية نبحث عن نفس الصيغة عن نفس الموضوع لكن من حيثية الظهور وعدمه، هاي أيضا حيثية ثانية مقصودة بالباحث غير الحيثية الأولى التي كانت مقصودة في المسألة الأولى، لذلك تعددت المسائل. فإذا الخلاصة بشكل عام بقطع النظر قبل أن نجي إلى محل كلامنا، الخلاصة هي أن المائز بين علم وعلم أو بين مسألة ومسألة، المائز يكون على أساس الجهة المقصودة بالباحث في ذلك العلم أو في تلك المسألة. نجي إلى محل كلامنا، لما كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة مستقلة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ولو مع واحدة الموضوع؟ احنا ابتداء نقول نسلم ان الموضوع واحد، نسلم ان الموضوع في المسألتين واحد، هو وجود امر ونهي اجتمعا في شيء واحد ويراد البحث عما يترتب على ذلك الاجتماع، شنو الذي يترتب على ذلك الاجتماع. لكن مع ذلك مع واحدة الموضوع نقول هاتان مسألتان مختلفتان، والسر في ذلك هو على أساس ما ذكرناه من أن تعدد المسائل وقبل ذلك تعدد العلوم يكون على أساس اختلاف وتعدد جهات الباحث. فنقول في محل كلامنا هناك جهتان للباحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نبحث في جهة أن تعدد العنوان، شوفوا أخواني تعدد العنوان هاي الحركة الواحدة اللي تعدد العنوان بلحاظها انطبق عليها عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية، نبحث هل أن تعدد العنوان يستوجب ويقتضي تعدد المعنون؟ هاي الحركة واحدة وجودا، إذا تعدد العنوان هل يقتضي هذا التعدد تعدد المعنون؟ وبالتالي إذا تعدد المعنون يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، الأمر يتعلق بشيء والنهي يتعلق بشيء آخر، ولا يسري النهي إلى متعلق الأمر ولا الأمر إلى متعلق النهي. بعد ما تكون سراية ليش؟ لأن عندنا تعدد في هذا الشيء اللي افترضناه واحدا، وحينئذ إذا افترضنا عدم السراية وأن النهي لا يسري إلى متعلق الأمر والأمر لا يسري إلى متعلق النهي، حينئذ بعد لا يجتمع الأمر والنهي في واحد، مو الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، لا يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي، فيكون محل كلامنا الصلاة في الأرض المغصوبة تماما كما لو قال المولى صلي ولا تغتر. شلون ماكو محذور في ذلك؟ أكو محذور؟ ماكو محذور في أن يقول صلي ولا تغتر، صلي ولا تزني والعياذ بالله. ليش؟ لأن صار عندنا موضوعين، موضوع للأمر وموضوع للنهي. نسأل في هذا، بعدنا ما كملنا الشق الثاني، نسأل نقول هل أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، يوجب تعدد المعنون فلا يسري فيكونان كموضوعين مختلفين، أو لا أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ويبقى المعنون خارجا واحدا، وحينئذ ليترتب على ذلك شنو؟ أن النهي سيسري إلى متعلق الأمر والأمر يسري إلى متعلق النهي، فيجتمعان الأمر والنهي يجتمعان في شيء واحد، ومن الواضح أن اجتماع الأمر والنهي مستحيل. وحينئذ بعد تعدد العنوان لا يجدي نفعا في رفع مشكلة اجتماع الأمر والنهي، تعدد العنوان بعد ما يفيد أصلا، يكون الصلاة في الأرض المغصوبة يجتمع فيه الأمر والنهي تماما كما لو كان في موضوع واحد وبعنوان واحد كما لو قال صلي ولا تصلي. اصلا الصلاة في الارض المغصوبة تكون تماما مثل صلي ولا تصلي. ليش؟ لان قلنا ان تعدد العنوان ما ينفعنا، لا يقتضي تعدد المعنون. واذا كان المعنون واحدا خارجا بعد افرض الى عنوانين، لكن راح يجتمع الامر والنهي في ذلك الواحد خارجا، وبعد ما ينفعنا تعدد العنوان، يكون تماما مثل صلي ولا تصلي. القائلون بالجواز قالوا نعم، تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، ولذلك قالوا بالجواز. القائلون بالامتناع قالوا لا، قالوا تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، فيسري النهي الى متعلق الامر. هذا كله في مسألتنا، هاي جهة البحث. فإذا احنا شوفوا اخواني، راح نبحث في شنو؟ راح نبحث في هل ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون او لا. هذا بحثنا في مسألة اجتماع الامر والنهي. اما جهة البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد، فهي ليست مسألة تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وليست سراية النهي الى متعلق الامر وعدم سرايته، لا لا، وانما هي جهة اخرى. انما نبحث في ان النهي المتوجه الى العبادة هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. هذا بحثنا في المسألة الآتي. فاذا افرض ان الموضوع واحد لكن الجهات مختلفة في مسألة الاقتضاء النهي للفساد، نبحث عن ان النهي المتوجه الى العبادة بعد الفراغ، شوفوا اخواني، بعد الفراغ عن كون متوجه الى العبادة ومتعلق بالعبادة يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. في مثلا في اقيموا الصلاة او صلوا، هذا الخطاب، ثم يجينا خطاب اخر يخاطب منه، يخاطب الحائض، يقول لا تصلي في ايام الحيض. فنسأل، نقول لو صلت المرأة في ايام الحيض هل تقع الصلاة فاسدة او لا تقع فاسدة؟ هذا اي بحث؟ هذا بحث اقتضاء النهي للفساد. الحائض منهية عن الصلاة في ايام الحيض، اذا خالفت وصلت في ايام الحيض هل ان هذا النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ بعد الفراغ، هاي جو اخر، بعد الفراغ عن توجه النهي الى متعلق الامر الى العبادة، هذا كن نفرغ منه، كن نفرغ من وجود نهي تعلق بالعبادة حتى يتحقق صغرى مسألتنا الآتي. هاي جهة ثانية غير جهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وحينئذ بعد نقول الفرق بين المسألتين يعود واضحا وجليا، بعد أن كانت المسألة الأولى تبحث في جهة مغايرة للجهة التي تقع محلا للبحث في المسألة الثانية. بعبارة أخرى، هاي نافعة العبارة الأخرى، بعبارة أخرى، البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد، المسألة الآتية، هذا بحث كبروي، بحث كبروي يبحث فيه عن الملازمة بين النهي عن العبادة وبين فساد العبادة وبطلانها. أكو ملازمة لو ماكو ملازمة؟ هذا بحث شنو؟ بحث كبروي بعد الفراغ عن الصغرى. شنو الصغرى؟ الصغرى أن هناك نهيا توجه فعلا إلى العبادة. نبحث في الكبرى هل هناك ملازمة بين النهي وبين فساد العبادة أو لا. أما في بحثنا، ذكرنا بالدرس السابق، قلنا بحثنا ليس بحثا كبرويا. ليش؟ لأن ماكو واحد يناقش، ماكو واحد يشك في امتناع اجتماع الامر والنهي. الكبرى مسلمه يمتنع اجتماع الامر والنهي، وانما في مسالتنا نبحث عن تحقق الصغرى وعدم تحقق الصغرى. هل هناك اجتماع للأمر والنهي أو لا؟ هل أن المتعلق واحد حتى يجتمع الأمر والنهي فنقول بالامتناع، أم أن المتعلق متعدد فلا اجتماع للأمر والنهي؟ وبذلك يتضح الفرق بين المسألتين. البحث في المسألة الآتية بحث كبروي، بينما البحث في مسألتنا بحث صغروي، وفي تنقيح صغر الاجتماع، هل هناك اجتماع أو ليس هناك اجتماع. فإذا ليست هناك جهة جامعة بين المسألتين، وبذلك يكون التفريق بين المسألتين أمرا واضحا وجليا. نعم، فشيء واحد نقول نستدرك، نقول إذا بعد أن ذكرنا أن الجهتين مختلفتين، يعني الجهة في بحثنا في السراية وعدم السراية، إذا قلنا بالسراية وقلنا بأن تعدد العنوان لا يجدي في تعدد المعنون شيئا، ما يتعدد المعنون، فيلزم أن يجتمع الأمر والنهي، فنقول النتيجة شنو؟ بالامتناع. مو نقول بالامتناع، فلا بد من حل، لا بد من ترجيح، إما أن نرفع اليد عن الأمر وإما أن نرفع اليد عن النهي. ما يمكن الاجتماع، شيء واحد، ما يمكن يكون متعلق للأمر متعلق للنهي. على تقدير تقديم جانب النهي وترجيحه بمرجح من المرجحات الآتية، إذا رجحنا جانب النهي حينئذ، شوفوا إخواني، حينئذ مسألتنا راح تدخل كصغرى في المسألة الآتية. مو إذا قلنا أن تعدد العنوان ما يقتضي تعدد المعنون، والحركة الواحدة الخارجية راح تبقى على وحدتها، ما يمكن أن يقول الشارع صلي نفس الوقت مأمور بالحركة ومنهي عن الحركة. فإذا قدمنا جانب الحرمة وقلنا لا تصلي في الأرض المغصوبة، يشترط في الصلاة لا تكون في الأرض المغصوبة، فالصلاة في الأرض المغصوبة تقع محرمة فقط ولا تقع واجبة، حينئذ نقول هذا راح يكون صغرى من صغريات النهي عن العبادة. فإذا صلى في الأرض المغصوبة أفتونا مأجورين، هل تقع صلاة باطلة أو لا تقع باطلة؟ لا، ما نقدر نفتي شيخنا، نقول ننتظر بحث في المسألة الآتية. إذا انتهينا في المسألة الآتية لأن النهي يقتضي الفساد، نقول هاي الصلاة تقع باطلة، وإذا قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد نقول هاي الصلاة لا تقع باطلة. فصغرى فمسألتنا راح تنقح صغرى البحث في المسألة الآتية. وهذا بالحقيقة الاستدراك، يعني أقول قد يقال أو قد يكون مقصود المصنف من هذا التنبيه، من هذا الاستدراك التنبيه أيضا على تعدد الجهة، يعني هذا دليل ثاني غير الدليل اللي ذكره على أن المسألتين مسألتان مختلفتان. ليش؟ لأن المسألة الأولى تقع في طريق تنقيح الموضوع، والمسألة الثانية تثبت المحمول للموضوع، فلا بد أن تكون هاي المسألة اللي الآن نذكرها مسألة واقعة في المرتبة السابقة، فتختلف عن المسألة الواقعة في المرتبة اللاحقة. فقال الثاني، الأمر الثاني، الفرق بين هذه المسألة، قلت المصنف راح يذكر ثلاث وجوه للتفرقة، هذا الوجه الأول اللي هو يرتضي، ثم راح يتعرض إلى وجهين آخرين ويردهم. يقول الفرق بين هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة، وهل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، المسألة الآتية، الفرق هو أن الجهة المبحوث عنها فيها، يعني في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل تمتاز بشنو؟ بالجهة التي بها، يعني بالجهة تمتاز المسائل بشكل كبروي، هي أن تعدد الوجه، هاي الجهة في مسألتنا، أن تعدد الوجه والعنوان كالصلاة والغصب، هذان عنوانان وجهان لفعل واحد لحركة واحدة، أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد في المجمع في الصلاة في الأرض المقصوبة يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، يوجب تعدد المعنون هذا المتعلق بحيث يرتفع به بتعدد المتعلق يرتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، ترتفع هاي الغائلة وترتفع هذا المحذور وهاي المشكلة، ترتفع غائلة يعني محذور ومشكلة، محذور استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد. طبعا لا شك ولا اشكال في ان الواحد اللي الى وجه واحد ما يجوز يجتمع الامر والنهي فيه، صلي ولا تصلي. الكلام في ماذا؟ تعدد العنوان، تعدد العنوان يرفع لنا هذا المحذور، محذور اجتماع الامر والنهي في واحد بوجه واحد او لا، او يكون حال تعدد العنوان كحال وحدة العنوان. شلون ان صلي ولا تصلي ممتنع، هذا صلي ولا تقصد ايضا ممتنع الصلاة في الأرض المقصوبة. يقول بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجب، أو لا يوجب تعدد العنوان تعدد المتعلق، أو لا يوجب بل يكون حاله حالة، يكون حال الواحد ذي الوجهين كحال الواحد بوجه واحد، يكون حال الصلاة في الأرض المقصوبة كحال صلي ولا تصلي. شلون صلي ولا تصلي؟ واحد بوجه واحد هذا ممتنع، صلي ولا تقصد في الصلاة في الأرض المقصوبة هذا أيضا ممتنع، وتعدد العنوان لا يجدي نفعا في رفع غائلة ومحذور اجتماع الأمر والنهي. فالنزاع هاي اكو فارزة بس المفروض يعني اكو علامة استفهام، مو ان تعدد بحيث يرتفع يوجب هذا استفهام زين. فالنزاع في سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الاخر هل يسري او لا يسري، فالنزاع في سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الاخر لاتحاد متعلقهما وجودا، هم جاب وجودا هذا الواحد بالوجود، يقول الواحد بالوجود هو واحد، فإذا اجتمع المتعلق بعد لابد أن يسري الأمر والنهي إلى متعلق الآخر زين. هل يسري وعدم سرايته؟ فالنزاع في سرايته وعدم سرايته، هاي عدم سرايته معطوفة على سراية، فالنزاع في السراية وعدم السراية، وعدم سرايته لتعددهما وجها وعنوانا. هذا شنو؟ هذا جهة البحث في مسألتنا. وأما جهة البحث في المسألة الآتية يقول وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، مسألة النهي عن العبادة، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة يوجب فسادها أو لا يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليه أو إليها، بعد الفراغ عن التوجه إليها يعني بعد الفراغ عن توجه النهي إلى العبادة. لابد أن نفترض هذا، كون أكو نهي توجه إلى العبادة أريد نشوف أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. أما في مسألتنا لا، إحنا مو فارغين، احنا مو فارغين من توجه النهي الى العبادة، لا، قد تكون العبادة مامورا بها والنهي توجهها الى شيء اخر اذا كان هناك تعدد في المتعلق. اما في المسألة الثانية لا، هذا كل نفرغ منه. يقول بعد ذلك نعم لو قيل بالامتناع في مسألتنا، في مسألتنا لو قيل بالامتناع، ليش بالامتناع؟ لوحدة المتعلق، وأن تعدد العنوان ما يجدي نفعا في تعدد المعنون، لو قيل بالامتناع وقيل أيضا بترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع وقلنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة ما يمكن أن يجتمع في الأمر والنهي، وإنما يتوجه إليها النهي فقط حينئذ تكون صغرى للمسألة الآتية. يقول: يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة، هذا المثال المعروف لمسألتنا، من صغريات تلك المسألة الآتية. فنقول الصلاة في الدار المغصوبة باطلة وليست بباطلة، نقول هذا يعتمد على البحث الآتي. إذا قلنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فباطلة، وإلا فلا. وصلى الله على محمد وآل محمد.